أما الآن فمع المحاضرة الثامنة في مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن تعرضنا على وجه فيه نوع تفصيل بمباحث الأمر، نتعرض اليوم إن شاء الله تعالى بالنهي. وقد أجمل الشنقيطي رحمه الله تعالى مباحث النهي عقب كلامه وتحريره وتحقيقه بمسائل الأمر، وأجمل في جل مباحثه، إذ أن الكلام الذي يقال في الأمر يقال ضده في النهي. فسنمر بالمسائل التي أجملها، ونقف عند مسألة ختم مباحث النهي بها، وهي مهمة صنف فيها العلماء، وهي كثيرة الدوران في كتب الفقه وشروح الحديث، وتنبني عليها مئات المسائل، وضبطها يوقف طالب العلم على سبب الخلاف المعتبر في مسائل عديدة بين الفقهاء، بل في بعض الأحايين بين المحررين المحققين. الأصل في النهي لغة المنع، ولذا قال الله تعالى لأولي النهى أي أولي العقول، والعقل أو العقول سميت نهى لأنها تمنع أصحابها من الردى، كما أن العقل سمي عقل لأنه يعقل صاحبه عن الهوى كالعقال، فعقال الدابة يمنعها من أن تسير كما شاءت، فالعقل والنهى النهى يمنع صاحبه من ركوب ما لا يرتضى، ويمنعه من الرداء ومن الهوى. قال الشنقيطي رحمه الله، نسمع:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره، أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
والقيود التي ذكرت هنا تذكر هنا، معنى النهي استدعاء طلب الفعل، استدعاء الترك الأمر الفعل، والنهي الترك، إذ أن النهي عكس الأمر، والأشياء بأضدادها تتضع بالقول على وجه الاستعلاء. نعم.
وصيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل، ولا
يستفيغ لا تفعل ما يقولنا في الأمر من أن الأمر له صيغة وأنه ليس بكلام نفسي فيقال في النهي، وما قلنا هناك من أن الأمر الأصل فيه الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى الندب أو إلى غيره من الأحكام فكذلك الأصل في النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه. واستخدام ما تفعل الأصل فيه الحرمة، وقد تأتي لا تفعل صيغة لا تفعل فتستخدم في غير الحرمة، كما أن صيغة افعل قد تستخدم بقرينة لغير الواجب، فقد تستخدم للدعاء كأن يقول العبد ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والدعاء من الأدنى للأعلى. وقد تستخدم للإرشاد لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وقد تستخدم بالإياس لقول الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقد تستخدم بالتقليل والاحتقار كقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فالأصل في صيغة لا تفعل أنها الحرمة، وإن أخرجناها عن الحرمة فإنما تكون من خلال القرائن ومن خلال ما ورد في الباب. نعم.
ولا يشترط فيه إرادة الناهي.
تماما، كما لا يشترط إرادة الآمر في تحقيق المأمور به، فكذلك النهي لا يشترط إرادة الناهي في تحقيق المنهي عنه. وقد ينهى السيد ولا يريد الكفة، وإنما يريد الامتحان والابتلاء فحسبه. نعم.
والنهي يقتضي التكرار والفور خلافا للأمر في الأولى على الصحيح
الأولى،
خلافا للأمر في الأولى على الصحيح. والأمر يقتضي الإجزاء،
والنهي يقتضي التكرار والفور على خلاف ذكرناه ورجحنا أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ الذي رجحناه الأمر رجحناه أنه لا يقتضي التكرار. وهل يقتضي النهي الأمر الفور؟ نعم، رجحنا أن الأمر يقتضي الفور. أما النهي فقال خلافا للأمر في الأولى، أي النهي خلاف الأمر في الأولى، أي الأولى التكرار. فهل النهي يقتضي التكرار؟ نعم، الأصل في النهي التكرار، لأن النهي يقتضي عدم فعل أو إتيان بالفعل، وعدم الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في جميع الأزمنة. فالنهي زنا مثلا أمر عدمي، فلما الشرع يقول لا تزنوا لا تقربوا الزنا، فينبغي للإنسان أن يبقى تاركا للزنا أو للكذب أو لسائر المحرمات إلى أبد، ما دام حيا ينبغي أن يترك هذا الأمر. والناهي لا ينهى إلا عن قبيح، والقبيح يجب اجتنابه على الفور وفي كل وقت. وكذلك الأصل اللغوي يؤكد ويدلل على هذا، فلو أن سيدا قال لعبده لا تدخل الدار فهذا يقضي على الفور والتكرار، ولا يجوز للعبد حتى نقول عنه إنه امتثل أمر سيده لا نقول له امتثل لو دخل الدار مرة، لو أنه دخل الدار مرة لا يمتثل أمر السيد، فلما قال له لا تدخل الدار فهذا الأمر يبقى عدم، ما ينبغي أن يفعله ولو مرة، لو فعله مرة فقد انتهك أمر سيده وخالفه. نعم.
والأمر يقتضي الإجزاء، والنهي يقتضي الفساد، واقتضاؤه الفساد هو الحق خلافا لأبي حنيفة القائل يقتضي الصحة.
في الحقيقة الأمر هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هذه المسألة المتبقية التي ستبحث على وجه فيه عجلة، وإلا بسط هذه المسألة لا يتحمله درس، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ولا بأس أن نلم بالمسألة على وجه فيه نوع إجمال من جهة، ونمثل بأمثلة ونذكر أقوال المحققين وما لم يعرج عليه المصنف رحمه الله تعالى. مما فات المصنف مسألة هل النهي عن الشيء أمر بضده، هل النهي عن الشيء أمر بضده فلو أن آمرا أمر آخر فقال له لا تقم، فهل يقوم بهذا أن يقول له اقعد أم لا؟ مسألة فيها خلاف. ورأي جماهير الأصوليين أن الأمر أو أن النهي عن الشيء يقتضي ضده. نأتي الآن لمسألة هل النهي متى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضيه، متى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضيه. والمرجو منكم أن تدققوا في العبارات قليلا وأن تنتبهوا، لأن هذه المسألة مهمة ما ينبغي لطالب علم أمثالنا ممن درس مباحث الأمر والنهي أن تغيب عن باله، أو أن لا يعرف أقوال العلماء وأن لا يعرف أقوال المحققين منهم. صنف في هذه المسألة العلائي كتابا مفردا سماه تحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد أم لا. وتحقيق المراد كتاب مطبوع في مجلد، أتى على المسألة بأصولها وبكثير من فروعها على وجه حسن، ولكنه ما وفق لاختيار الراجح من الأقوال. اعتنى شيخ الإسلام في مجلدات أصول الفقه عناية جيدة بكلام العلائي وناقشه نقاشا شديدا، واختار مذهب النازري. نسمع الأقوال ونذكر شيئا من ذلك. وقبل أن نقرأ أريد أن أضرب لكم أمثلة حتى أيسر على الإخوة الذين يسمعون كلاما مجردا تصوريا محضا ويتفهم المسألة، ولعلها تسهل ببعض هذه الأمثلة. الله عز وجل نهى عن أشياء، وهذه الأشياء قد تفعل وتقع ملابسات في هذه الأشياء مع بعض العبادات والطاعات فتقضي على الطاعة من أصلها وقد لا تقضي على الطاعة من أصلها. فمثلا نضرب مجموعة من الأمثلة. مثلا رجل سرق ثوبا، هل هذا أمر منهي عنه أم لا؟ منهي عنه. فصلى بالثوب المسروق، فصلى بالثوب المسروق، هل صلاته صحيحة أم لا؟ طيب مثل آخر عملي، رجل توضأ بماء مسروق، هذا ممكن أو ممكن؟ ممكن. رجل توضأ بماء مسروق، أخذ خط من السلطة من وراء الخط وبدأ يتوضأ ويسقط الجنازة بهذا الماء، هذا ماء مسروق، فهل وضوءه صحيح به أم لا؟ هذه مسألة. تخرج على القاعدة، رجل قلنا صلى بثوب مسروق، يا ترى هل الثوب الذي يستر العورة إن كان مسروقا كالعمامة وفي سرق الأنثى، وآخر سرق ثوبا ستر عورته، وثالث سرق جرابات فلبسها، هل هذه كلها متساوية أم لا؟ رجل غصب سكينا، سرق سكينا فذبح بها ذبيحة، هل الذبيحة حلال أم حرام؟ هذه من المسائل التي تذكر في هذا الباب. مسألة أخرى، رجل غصب أرضا، هذه مسألة مشهورة عند الأصوليين وهي أبرز مثال يمثلون به، رجل غصب أرضا وصلى على هذه الأرض، فعلى هذه الأرض صلاته عليها صحيحة أم لا؟ رجل باع واشترى وقت الجمعة، ألا يوجد نهي عن بيع الشراء يوم الجمعة؟ باع واشترى يوم الجمعة، هل بيعه صحيح؟ المال الذي بيده، هل المال الذي بيده يكسبه شرعا؟ وهل السلعة التي اشتراها المشتري هي تحت ملكه أم لا؟ رجل باع واشترى في المسجد، هل بيع الشراء صحيح أم لا؟ رجل لبس خاتم ذهب وصلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟ رجل صافح امرأة أجنبية وصلى ولم يتوضأ، هل صلاته هل وضوءه صحيح أم لا؟ وهكذا وهكذا. هذه مسائل تدرج تحت هذا الأصل. نسمع ونحاول أن نفرق بين الأمثلة المذكورة. الأمثلة المذكورة في بعض منها إجماع على أن النهي لا يقوم بالفساد، وفي بعض منها إجماع على أن النهي يقوم بالفساد، وفي بعض منها خلاف، وفي بعض منها خلاف. رجل باع خمرا أو خنزيرا، هل هذا بيعه صحيح؟ قطعا لا، قطعا لا، بيعه باطل. رجل باع شيئا مغشوشا، بيعه صحيح ام لا؟ باع شيئا فيه غش، طفف المكيال، هذا البيع صحيح ام لا؟ صحيح، بخلاف بيع الخمر وبيع خنزير. هكذا نسمع ونحاول ان نخرج بقاعدة وان نذكر خلاف العلماء.
والدليل على اقتضائهم الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والمنهي عنه ليس من امرنا فهو مردود، بهذا النص المتفق عليه.
هذا الكلام صحيح، لكن ليس لا يشمل جميع الامثلة السابقة. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في من احدث شيئا في الدين، فمن تعبد الله ببدعة فهي رد على صاحبها، هذا امر لا نشك فيه. لكن الامور المذكورة فيها نهي، ما فيها احداث، اليس كذلك؟ هنا ينبغي ان نذكر شيئا. ما معنى الفساد في العبادات؟ لما نقول نهي عن الفساد، فالامور اما عبادات محضة واما معاملات. فمعنى الفساد في العبادات عدم الاعتداد بالمنهي عنه، ويوجد بقاء الذمة مشغولة. فلو انسان صام صوما فاسدا فما سقط الصوم من الذمة، لو انسان صلى صلاة فاسدة ما سقطت الصلاة من الذمة وبقيت الذمة ايش؟ مشغولة. وفساد المعاملات عدم ترتب الآثار من التملك، الملك الشرعي، دفع الثمن وما شابه على هذا. الآن بعض العلماء يقولون النهي يقتضي الفساد في العبادات والنهي لا يقتضي الفساد في المعاملات، وهذا الكلام ليس بمضبوط وليس بصحيح. كل ما عبد به الله عز وجل وليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كيس العابد ومن بدعه وزياداته على دين الله، فهو رد على صاحبه. هذه المسألة ليست، هذا الحديث ليس في باب في المسألة، ليس في المسألة. أكثر من توسع في هذا الباب بالحنفية، وهذا أصل ما ينبغي أن يغيب عن دارنا. الحنفية يفرقون في كل شيء في المنهيات بين الباطل والفاسد. الفاسد عندهم هو ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه. الفاسد عند الحنفية ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، والباطل عندهم هو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. والباطل يقرب الفساد. والفاسد لا يقرب الفساد. نأتي الى الامثلة السابقة ونسمع منكم رأي الحنفية فيها. رجل باع خمرا، هذا بيعه صحيح ام غير صحيح؟ صحيح. باطل ام فاسد؟ باطل. لماذا؟ لان الخمر لم تشرع لا بأصلها ولا بوصفها. رجل باع خنزيرا، باطل، لان الخنزير لم يشرع لا بأصله ولا. رجل باع يوم الجمعة، فاسد. فالبيع في اصله مشروع، وبوصفه في هذا الوقت ممنوع. واذا المشتري يوم الجمعة يملك السلعة والبائع يملك الثمن، ما عليه. هذا عند من؟ عند الحنفية. رجل سرق ثوبا وصلى
رجل غسل سكينا وذكى، رجل سرق ماء وتوضأ. فهذه كلها عند الحنفية ايش؟ ماذا توصف هذه العبادات، هذه الاعمال؟ بانها فاسدة وليست بباطلة، بانها فاسدة وليست بباطلة. بل الحنفية يتوسعون اكثر من ذلك فيقولون لو ان رجلا نذر ان يصوم يوم عيد فنذره صحيح، لان الصيام في اصله مشروع وبهذا الوصف ممنوع، فاننا نوجب عليه ان ينتقل من صوم العيد الى صوم غيره، فاننا نوجب عليه ان يصوم غير العيد. ولو ان رجلا نذر ان يصلي صلاة في وقت ممنوع، يعني يقولون النذر يبقى ولكن المنع يوجب عليه ان يصلي في وقت مشروع وهكذا. فهو فقولهم هذا شبيه بما ذكرناه آنفا في موضوع التجزئة والقول المركب، الوقت والزمن، وننظر اذا فات الوقت تبقى صورة الصلاة. هذه كيف مثلا ذكرناها في الواجب المؤقت اذا كان له حدان اذا فات فهل يجب الامر الاول ام لا؟ من قال يجب ماذا قالوا؟ قال هذه طاعة مركبة، مركبة بين عبادة ووقت، فنفصل العبادة عن الوقت. فهم في مثل هذه الامور يفصلون بين العبادات وبين اوصافها التي وقعت فيها المخالفات، فيبقون على اصل العبادة خلافا للوصف الطارئ الذي ورد فيه نهي من الشارع. هذا مذهب الحنفية وهو سهل. الجماهير منهم من يضيق اكثر بالحنفية ويقولون بالانفكاك وعدمه، وينظرون في محل المنفك هل هي انفكاك كلي ام جزئي، وهل هنالك تلازم بين النهي وهذا الانفكاك ام لا، هل هي انفكاك كلي ام جزئي، وهل هنالك تلازم بين النهي وهذا الانفكاك ام لا. وهذا ما سيأتي معنا في كلام الشارح ونعرج عليه ايضا باذن الله تعالى بنوع في تفصيل. بعد هذا نسمع كلام الشنقيطي رحمه الله.
واشار في المراقي الى اقتضائه الفساد على الصحيح بقوله وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد.
وجاء في الصحيح للفساد اي النهي على قوله للصحيح في الصحيح فهو فاسد ما لم يأتي دليل على السداد، ما لم يأتي دليل خاص على الصحة او الفساد. اما اذا دل دليل على الصحة فيكون لها، فعنده ان النهي يقتضي الفساد. هذا الكلام ليس على الاطلاق، حتى ان كلام ابن قدامة في نسبته لمذهب الحنفية في الحقيقة ليس فيه دقة. نسمع.
وأشار إلى قول أبي حنيفة باقتضائه الصحة بقوله وبث للصحة للمدارس معللا بالنهي حبر فارسي.
حبر فارسي من المراد؟ أبو حنيفة. ما معنى البيت؟ معنى بيت الشعر نشر أبو حنيفة في مجالس دروسه أن النهي يقتضي الصحة، أن النهي يقتضي الصحة، وعلل ذلك بأن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعا، وإلا امتنع النهي عنه. وهذا كلام ليس بدقيق عن أبي حنيفة، والصواب ما ذكرناه آنفا عن أبي حنيفة من أنه فرق بين إيش؟ بين المشروع بأصله دون وصفه، وبين ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. فالكلام المذكور والذي سيأتي معنا لا بد له من قيد. نسمع.
وحجة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه، إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم يتوجه إليه النهي، كما لا يتوجه النهي عن الإبصار إلى الأعمى ولا يخفى ما فيه.
يريد أن يقول مجرد وجود صيغة النهي يدل على تصور وقوع المنهي عنه. لما الشرع يقول لك لا تفعل، لو كنت لا تقدر على فعله لكان ذلك تكليفا بالمحال، وهذا أمر لا يتصور. فوجود صيغة لا تفعل فلازم هذا أنه يدل على تصور وقوع المنهي عنه. وهذا كلام فضفاض واسع لابد له من قيد، هذا الكلام فضفاض واسع لا يقول به أبو حنيفة، فلا بد له من قيد. أبو حنيفة يقول الشيء الذي ورد فيه في الشرع فيه نهي، وهذا النهي اقترن بشيء مشروع بالأصل، فحينئذ أنا لا أقول بالفساد وإنما يقصد الصحة، وحينئذ أنا لا أقول بالفساد وإنما أقول بالصحة. من مثل مثلا أن ينذر رجل صيام يوم نحر صيام يوم عيد، فهذا ممكن، هذا ممكن تصوره، ممكن وقوعه. ويقول أو أما النهي عن غير المقدور عليه فهذا عبث والشرع لا يأتي به، فإنك لا تقول للأعمى مثلا لا تبصر هذا القلم، هذا عبث، تقول للأعمى لا تبصر هذا القلم. فكلام المصنف في مذهب أبي حنيفة يحتاج إلى تقييد وتحرير زائد، والتحرير الذي ذكرناه. نسمع الآن كلام المقيد رحمه الله.
قال مقيده عفى الله عنه: في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عند أهل الأصول، ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف.
إذن النهي ينظر فيه، يريد أن نقول عدنا بطريقة أخرى فيها وصف واصل، وهذا الكلام يوسع علينا الأمر ولا يجعله مضبوطا، والانفتاك وعدمه قد تقع فيه المنازعة. فالصلاة لا تتصور أن تقع على غير أرض، فالقول بالانفتاك قول قد يشوش عليه هذا الأمر وهكذا. ولذا المسألة عند جماهير أهل العلم معروضة بثوب ثان، وعند محققيهم معروضة بثوب ثالث. فنأتي إلى ألفاظ الجماهير بعد قليل وإلى ألفاظ المحققين، وهي سهلة ميسورة إن شاء الله. فهنا يقول مدار الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرب خمر، شرب الخمر، الزنا، فهذا يقتضي الفساد. وإذا كان يقبل، إذا كان له جهتان أصل ووصف وتقبل الانفكاك، فهذا لا يقتضي الفساد. هذا الكلام أيضا ليس على إطلاقه، وإلا توسعنا. نسمع تتمة الكلام.
وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه.
ولذا قلنا مأمور به لأصله، منهي عنه بإيش؟ بوصفه. نعم.
فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد،
وإذا تنفك عنها اقتضى، ولكنهم يختلفون في صفات الجهة، ومن ثم يقع بينهم الخلاف. فالحنبلي يقول: الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة، منهي عن لبس الحرير فيها، والصلاة بالأرض المقصودة لا تنفك فيها الجهة، لأن نفس شغل أرض الغيب بحركات الصلاة الحرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي: لا فرق بين المسألتين، فهو أيضا مأجور على صلاته آثم بغصبه وهكذا.
كما قلنا أردنا أن نفر من توسعه الحنفية فوقعنا إلى عرض المسألة بثوب آخر مقتضاه ومؤداه يلتقي في كثير من الجزئيات والأحكام مع مذهبهم. ولذا عرض الجماهير هذه المسألة بألفاظ فيها ضبط من مثل كلام الإمام الحافظ ابن رجب في القواعد، فقال رحمه الله تعالى: ما مؤداه العبادات الواقعة على وجه محرم
إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح، كالنهي مثلا عن الصوم يوم العيد، عن صوم أيام التشريق، هذا النهي موجه إليها، موجه إلى ذات العبادة. وإن كان عائدا إلى شرطها، إن كان عائدا إلى شرطها، مثل مثلا ستر العورة، ستر العورة إن وقع بالحرام فالصلاة باطلة، وكذلك إن وقع بالحرير. فكلام ابن رجب يقول العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح، أي هي باطلة. وإن كان عائدا على شرطها فالأشهر البطلان. وإن عاد أي النهي إلى ما ليس بشرط فيها فذهب الأكثرون إلى الصحة. فلو أن رجلا لبس عمامة حرير فصلاته صحيحة، لأن هذا النهي لا يخص بذات العبادة. شو يعني ذات العبادة؟ ما هي ذات العبادة؟ صلاة. شو يخص لبس الحرير عمامة الحرير؟ ولا إلى شرط من شروطها، فليس من شروط صحة الصلاة ستر رأس، خلاف صلاة الحاقد وصلاة الذي تدفعه الأخبثان. فهذا النهي منصب على ايش؟ على ذات العبادة. فهذا النهي منصب على ذات العبادة، خلاف للبيع يوم الجمعة، فهذا النهي منصب على ذات معاملة، خلاف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كان يبيع الرجل إلى حبل الحبلة الحبلة، فهذا نهي ينصب إلى الشرط وهو معرفة الوقت، وقت استلام المبيع، أو إذا أجهلنا المبيع أو ما شابه. فإذا كان النهي ينصب على الذات أو على شرط من الشروط، سواء في العبادات أو في المعاملات، فهذا نهي يقتضي الفساد. وأما إذا كان النهي لا يعود لا على الذات ولا على شرط من الشروط فهذا إيش؟ هذا إيش؟ هذا لا يقبل الفساد مع الإثم. فمن صلى وخاتم الذهب بيده ذاته صحيحة ولبسه الخاتم حرام. من توضأ بماء حلال بماء طاهر وسرق هذا الماء فسرقته الماء حرام، وما دام أنه أدى أركان الوضوء فوضوءه صحيح. وكذلك من ذبح بسكين مغصوبة فالمذبوحة ما دام قد أدى الزكاة الشرعية فإيش؟ فالذبيحة لحمها حلال وهكذا. وهذا أيضا باب أو عرض للمسألة على وجه أضيق من العرض السابق وهو أضبط. ذهب المازري من علماء المالكية إلى أن النهي إن كان في حق الله فهو يقتضي الفساد، وإن كان في حق العبد فهو لا يقتضي الفساد. والعلائي اعتنى بقول المازري عناية جيدة، وشوش العلائي على اختيار المازري بأمر ظاهره القوة، فقال لا نعلم حقا لله خالصا ولا نعلم حقا للعبد خالصا، فما من حق لله إلا وللعبد فيه نصيب له فيه نصيب والعكس. فمثلا رجل زنى بامرأة، هل هذا حق للعبد أم حق لله؟ حق لله ولا حق للعبد؟ حقان. رجل سرق من آخر شيئا، حق للعبد ولا حق لله؟ الظاهر حقان، اجتمع في هذا اجتمع الحقان في هذه المسألة وهكذا. فزيف العلائي قول المازري بهذا الأمر فانتصر شيخ الإسلام ومن بعده تلميذه ابن القيم إلى قول المازل، ورجحوا بقوة أن النهي إذا كان في حق الله عز وجل فهو يقتضي الفساد، وإذا كان في حق العبد فهو لا يقتضيه. والآن حتى يستقيم لنا هذا الاختيار لا بد لنا من ذكر ضابط يفصل بين حق الله بين حق الله وحق العبد، لا بد لنا من ضابط يفصل بين حق الله عز وجل وحق العبد. فقالوا حق الله ما لا مدخل فيه أو ما لا مدخل للصلح فيه، فإذا كان يقبل الصلح والمسامحة فهذا حق للعبد، وإذا كان لا يقبل الصلح ولا المسامحة فهذا حق لله. فحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة المال، وهو الذي يقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليه. وعلى هذا تقيس الآن، يعني الزنا لو أن ولي أمر المزني بها سامحوا، فهل يسقط هذا الأمر أو لا يسقط؟ فهذا حق لله ولا حق للعبد؟ حق لمن؟ لله. البيع يوم الجمعة حق لله ولا حق للعبد؟ حق لله ولا حق للعبد؟ حق لله. فلو تواطأ الاثنان، ولذا البيع يوم الجمعة باطل يقتضي البطلان، ويحرم الانتفاع بالمال ويحرم الانتفاع بالسلعة. فبيع شيء مغشوش حق للعبد ولا حق لله؟ لو سامح العبد فيما بعد زال الاسم ام لم يزل الاسم؟ زال الاسم. فاذا لو ان رجلا اشترى شيئا مغشوشا فهل هذا البيع صحيح ام فاسد؟ صحيح. وهل المعي ان الغش في البيع يقتضي فساد المبيع؟ لا. فان كان النهي في حق الله عز وجل الذي لا يقبل المعاوضة ولا المسامحة فهذا فاسد، فهذا باطل، وإن كان يقبل المعاوضة فهذا ليس بباطل. هذا هو الراجح في هذه المسألة، هذا هو الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. بذا نكون قد فرغنا مما قرر أن ندرسه في هذه الدورة الشرعية الثانية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما تعلمنا، وأن يجعل ما علمنا وتعلمنا خالصا لوجهه، وأن يثقل به موازين أعمالنا يوم الدين. الأسئلة، عندي أسئلة كثيرة وأنا محتفظ بها من البدايات. سأسأل أحد الإخوة، وهذا من باب واجب الوقت وفقه الواقع، هل يوجد اليوم درس بعد المغرب؟ هل يوجد درس بعد المغرب؟ كان ذلك بودي، لكن أخونا الشيخ حسين يريد أن يفرغ من مادته، فهو معكم اليوم من الدرس الثالث والعشاء إن شاء الله تعالى حتى يفرغ من فقه الصلاة إن شاء الله. ودرسنا في فقه مسلم يكون في الأسبوع القادم. ما أدري هذه الأسئلة كم باقي من الوقت؟ هذه الأسئلة بالإمكان أن نجيب عنها إن شاء الله في درسنا في درس غد بين المغرب والعشاء في مسجد الإمام الألباني في درس السؤال والجواب. سأحول هذه الأسئلة لدرس غد بين المغرب والعشاء بإذن الله تعالى، وعندنا غدا درس القواعد الفقهية قبل المغرب. وش الخاتم في الصلاة، حق لله أم حق لله للعبد؟ حق لله، لكن ما لا صلة لهذا النهي عن ايش؟ في الصلاة ما له صلة، ما له صلة في الصلاة. وإلا الكلام إذا ما جعلنا هنالك تلازما بين العبادة والنهي لكفرنا بأي نهي. إذا قلنا بأي نهي يقع يبطل كل العبادات، فهذا مؤدى قول الخوارج، ومعاذ الله عز وجل من هذا. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.